واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة الأولى.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
هذه الحلقة وهي الأولى مقدمة للتعريف بهذا البرنامج. أولا، عنوان البرنامج بانوراما الظهور المهدوي، بانوراما هذا المصطلح أو هذه الكلمة المركبة في أصلها من كلمتين هي كلمة لاتينية تتألف من جزئين، بان وتعني الكلي الكل، أوراما تعني المشهد الصورة اللوحة، باناراما المراد منها الرؤية الشاملة الصورة الكاملة المحيطة. هذا المصطلح كان يستعمل في أجواء الفن التشكيلي في رسم اللوحات الكبيرة التي قد تكون صورة لمنظر من مناظر الطبيعة، حيث تكون اللوحة مشتملة على صورة شاملة لمنظر طبيعي، فهناك النهر وهناك حافتا النهر وهناك الجبال والأشجار والحيوانات إلى غير ذلك، أو قد تكون صورة لمعركة مشهورة وتلك الصورة تشتمل على الكثير من تفاصيل تلك المعركة وهكذا. ولما هيمن التصوير الفوتوغرافي في أجواء الإعلام وفي أجواء الفنون صار هناك التصوير الفوتوغرافي البانورامي، وهي الصور الكبيرة الواسعة لمدينة من المدائن المعروفة والمشهورة وهكذا. فهذا المصطلح يعني الصورة الشاملة، هناك مركز في الصورة وهناك صور ولقطات في الحواشي والجوانب، لكن النتيجة النهائية أن الصورة شاملة. المراد من هذا العنوان بانوراما الظهور المهدوي هذا البرنامج سيعرض بين أيديكم في مركز اللوحة، في مركز هذه الرؤية الشمولية، سيعرض في مركز هذه الرؤية الظهور نفسه، الحديث عن غير الظهور سيكون حاشية على الموضوع، وسيتضح هذا المعنى تباعا من خلال ما سأشرحه وأبينه في هذه الحلقة التي قلت عنها من أنها مقدمة للتعريف بهذا البرنامج. فهذا المعنى الإجمالي لعنوان البرنامج. وقت البرنامج إنه شهر رمضان، وشهر رمضان شهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. جوهر شهر رمضان ليلة القدر، وجوهر ليلة القدر معرفة محمد وآل محمد. فشهر رمضان شهر المعرفة. حينما نقرأ في سورة البقرة في الآية 83 بعد 100 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الأنبياء وليس على الأمم السابقة. الأمم السابقة لم يكن في شرائعها أن تصوم شهر رمضان. في الديانات السابقة هناك صيام له أحكامه وخصائصه، لكن صيام شهر رمضان لم يكن مشرعا في شرائع الأمم السابقة، وإنما كان الأنبياء يصومونه، الأنبياء طرا، هكذا حدثتنا العترة الطاهرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. ولعل هنا تعطي معنى التوقع. الحكمة من تشريع الصيام هي هذه: لعلكم تتقون. ما جاء مذكورا في الأحاديث الشريفة من بيانات لحكمة الصوم في اتجاهات أخرى، ذلك يكون في حاشية الموضوع. على سبيل المثال، من أن الأغنياء سيتحسسون ويشعرون بجوع الفقراء، جاء هذا مذكورا في الأحاديث الشريفة وجاء غير ذلك. هذه المضامين مقصودة لكنها في حاشية الموضوع. القرآن صريح من أن الحكمة في تشريع صيام شهر رمضان أن يصل الإنسان إلى التقوى. لعلكم تتقون، هذا إذا ما كان موفقا في صيامه. الآية واضحة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إنه صيام شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة هنا، فحكمة الصوم ربما نوفق أن نلامس التقوى. التقوى مساحة واسعة مراتبها كثيرة. حينما نقرأ في سورة آل عمران في الآية الأخيرة من السورة، إنها الآية 200 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا، مثلما جاء الخطاب في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على فرائض دينكم، وصابروا أعداءكم، ورابطوا إمام زمانكم. هكذا فسرت العترة قرآنها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وماذا بعد؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح يأتي بعد التقوى. لعلكم على سبيل التوقع، لعلكم تفلحون. وهذا هو الذي أشارت إليه سورة المؤمنون في الآية الأولى بعد البسملة: قد أفلح المؤمنون. والمؤمنون هم المسلمون لإمام زمانهم، هكذا فسروا قرآنهم صلوات الله عليهم. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون، المسلمون لإمام زمانهم. فتشريع صيام شهر رمضان الحكمة فيه والحكمة منه أن نلامس التقوى، إنها التقوى التي تأتي بعد الصبر والمصابرة والمرابطة مع إمام زماننا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المدار في كل ذلك تبينه لنا الآية 82 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، إنها آية كتابة الدين، آية طويلة، موطن الشاهد في هذه الآية الكريمة في آخرها: واتقوا الله. وماذا يترتب على ذلك؟ ويعلمكم الله. هذا تعليم ليس من طريق الكسب والتحصيل، هذا تعليم يأتي متفرعا على التقوى. إذا ما لامسنا هذه التقوى التي تتحدث عنها هذه الآيات، القرآن كله في المواطن التي تحدث فيها عن التقوى يشير إلى هذه الحقيقة. هذا المعنى الذي يردده أصحاب العمائم من أن التقوى أن نتجنب المحرمات وأن نأتي بالواجبات، هذا ما يصر عليه أتباع سقيفة بني ساعدة. وبعد ذلك جاء معممو سقيفة بني طوس كي يصر على هذا المعنى. هذا المعنى يقع في حاشية التقوى. التقوى معرفة إمام زماننا. شهر رمضان شهر إمام زماننا، وقلب شهر رمضان ليلة القدر، وأفضل عبادة في ليلة القدر تحصيل المعرفة. معرفة إمام زماننا لا تقف عند حد معين، لا يوجد حد يصل إليه الإنسان ويقول قد انتهيت من هذا الموضوع. إمام زماننا لا حدود له، معرفته لا حدود لها. إمام زماننا وجه الله، فهل هناك من حدود لوجه الله؟ ألا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ معرفة إمام زماننا لا حدود لها. شهر رمضان هو شهر إمام زماننا، والحكمة من صيامه أن نلامس التقوى. أية تقوى؟ هذه التقوى التي تتفرع عن الصبر وعن المصابرة وعن المرابطة في فناء إمام زماننا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. هذه التقوى هي التي تتحدث عنها سورة البقرة: واتقوا الله. وماذا يترتب على ذلك؟ ويعلمكم الله. هذه المعرفة التي يريد منا إمام زماننا أن نتشربها وأن نلامسها، ولا يكون هذا إلا بملامسة التقوى. من هنا كان هذا البرنامج في شهر رمضان. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
حدثتكم قبل الفاصل عن المعنى الإجمالي لعنوان البرنامج بانوراما الظهور المهدوي، وحدثتكم عن خصوصية زمان البرنامج، إنه شهر رمضان. ثالثا، موضوع البرنامج في هذا البرنامج سأتناول بالدرجة الأولى موضوع الظهور. هناك عناوين ستكون في الحاشية سأتناولها بنحو إجمالي، التفصيل كل التفصيل سيكون بخصوص الظهور نفسه. عندنا عنوان الإرهاصات، وهي الفترة الزمانية التي تسبق فترة العلائم الحتمية. عندنا الإرهاصات وعندنا العلائم الحتمية وعندنا مقدمات الظهور وعندنا الظهور نفسه. فهذه العناوين هي التي سأتناولها وأحدثكم عنها في هذا البرنامج، لكنني سأتكلم بالإجمال وبالإيجاز عن الإرهاصات وعن العلائم الحتمية وعن مقدمات الظهور. سأركز كلامي على موضوع الظهور. فالإرهاصات والعلائم الحتمية ومقدمات الظهور ليست بأهمية الظهور نفسه. هناك أمر لا بد أن أشير إليه وبنحو مجمل، وسيأتي التفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. الظهور ما هو إلا أمنية بالنسبة لنا أن ندركه؟ ليس من تكليفنا أن ندرك الظهور. إدراك الظهور أمنية، ولذا فإننا ندعو بذلك. ليس من تكليفنا أن ندرك الظهور، تكليفنا العقائدي والشرعي الذي لا مفر منه خدمة إمام زماننا، وهذه الخدمة تتجسد في التمهيد للمشروع المهدوي. إذن هناك الواجب العقائدي والشرعي خدمة إمام زماننا، والتي تتشخص وتتشكل في التمهيد للمشروع المهدوي. أما إدراك زمان الظهور فتلك أمنية. قد ندرك زمان الظهور وقد لا ندرك زمان الظهور. تكليفنا خدمة إمام زماننا، ولا بد أن نلتفت إلى نقطة أساسية ومهمة جدا، من أننا حين ندعو بأن نوفق لإدراك ظهور إمام زماننا أن يكون ذلك بحسب ما يريده إمام زماننا لنا. إذا كان الإمام لا يريد لنا أن ندرك زمان ظهوره فلماذا نطلب هذا؟ فعلينا حينما ندعو وحينما نتوجه بالمناجات في أن ندرك زمان ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه أن يكون ذلك بحسب توفيق إمام زماننا، وإلا إذا أدركنا عصر الظهور ولم يكن ذلك في دائرة توفيق إمام زماننا سيكون الأمر وبالا علينا. إذن هذه الملاحظات لابد أن تكون شاخصة دائما أمام أعيننا، أن إدراك الظهور أمنية نتمناها، ولذا فإننا ندعو بذلك. إدراك الظهور ما هو بتكليف، لأننا لا يمكن أن نكلف بشيء نحن لسنا قادرين عليه. التكليف يكون بحدود ما هو ممكن. إدراكنا لزمان ظهور قائم آل محمد هذا أمر خارج عن الممكن بالنسبة لنا، ولذا فإن إدراك ظهور إمام زماننا أمنية نتمناها وأمر ندعو به ونناجي لأجله. والملاحظة الثانية أن نتذكر دائما من أن واجبنا العقائدية والشرعية خدمة إمام زماننا، والتي تتجسد في التمهيد للمشروع المهدوي، وكل يمهد بحسبه. وحينما ندعو بأن ندرك زمان ظهوره صلوات الله عليه أن يكون في دائرة رضا إمام زماننا وفي دائرة توفيقه. هذه الخطوط العامة التي سأتحدث عنها فيما يرتبط بموقفنا من الظهور. أما الظهور نفسه الحدث وتفاصيله فذلك موضوع مفصل. الظهور المهدوي مرحلة جديدة في حياة الإنسان. الزمان سيتغير، المكان سيتغير، كل شيء سيتغير. الحياة ستكون مختلفة بالكامل عن الحياة التي نحياها في زماننا هذا. نحن الآن في جولة الباطل، نحن الآن في دولة إبليس، هكذا تصف أحاديث العترة صلوات الله عليها الزمان منذ نزول أبينا آدم إلى الأرض وإلى يوم الظهور الشريف. إنها دولة إبليس، إنها جولة الباطل. دولة الحق تتجلى في عصر ظهور قائم آل محمد، ولذا فإن الزمن سيتغير والمكان سيتغير والأجواء ستتغير وتفاصيل الحياة ستتغير، وهذا ما سيتضح لكم من خلال بيانات العترة الطاهرة، من خلال أحاديثهم وكلماتهم الشريفة. لا تتصوروا أن الظهور حكاية عجائزية، ولا تتصوروا أن الظهور ضرب من ضروب الخيال. الظهور حقيقة، وحقيقة الحياة على الأرض لم تبدأ. جولة الباطل بكل ما ظهر فيها من الحق، جولة الباطل هي مقدمة. الحياة الحقيقية تتجلى شيئا فشيئا وبنحو تدريجي في العصر القائمي الشريف، وامتدادا إلى الرجعة العظيمة. ونحن بحاجة إلى بانوراما للرجعة العظيمة، إذا ما سنحت فرصة في قادم الأيام فإنني سأتناول هذا الموضوع، لكن الحلقات في هذا الشهر الشريف سأتناول فيها الظهور المهدوية الفاطمية العلوية المحمدي. هذه إذن عناوين موضوعات البرنامج، وهذه الخطوط الإجمالية لما سيكون الحديث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، سبحانك يا الله الغاف يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب، سبحانك يا الله.
إذن تم الكلام في مضمون عنوان البرنامج وفي خصوصية وقت البرنامج وفي موضوعات هذا البرنامج. رابعا، منهج البرنامج. هناك منهجان، وإنما تستبان الأشياء من خلال أضدادها. هناك منهجان، هناك المنهج الطوسي البتري، إنني أتحدث عن واقعنا الشيعي، عن الواقع الذي يقال له واقع شيعي. هناك المنهج الطوسي البتري، وهناك المنهج اليماني الزهرائي، منهجان. إذا ما تابعتم ما يعرض على الفضائيات الشيعية أو على الشبكة العنكبوتية، هناك منهجان واضحان. هناك المنهج الطوسي البتري، وهو منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء، وهناك المنهج اليماني الزهرائي، وهو المنهج الذي تتبناه قناة القمر الفضائية. هذا الأمر ما بات خافيا على كثيرين، صار الأمر واضحا. أعود إلى منهج هذا البرنامج. كما قلت، هناك منهجان، المنهج الطوسي البتري والمنهج اليماني الزهرائي، ولا يمكن لأحد أن يشخص الحقيقة من دون أن يشخص الزيف أولا. لا يمكن لأحد أن يشخص الهدى من دون أن يشخص الضلال أولا، وهذا هو المنطق العلوي. من أهم قواعد المنطق العلوي هي هذه القاعدة، ونحن في بيعة الغدير بايعنا الله ورسول الله وأمير المؤمنين على أن نتمسك بالمنطق العلوي، مثلما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا علي يفهمكم بعدي. فهمنا ومعرفتنا لابد أن تكون مستندة إلى المنطق العلوي. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 46 بعد 100 من الخطبة 47 بعد 100. أمير المؤمنين بنحو واضح وصريح هكذا يقول: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك. لهذا السبب أصر دائما على الحديث عن الطوسيين وعن المراجع البتريين في الحوزة الطوسية اللعينة. هذا منطق أمير المؤمنين الذي بايعنا عليه على أن نتمسك به في بيعة الغدير. هذا هو منطق علي صلوات الله عليه: واعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه. لابد أن تشخصوا جهة الضلال، وإلا لن تصلوا إلى الهدى. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا. والإمام يكرر استعمال لن التي هي للنفي التأبيدي، مستحيل مستحيل أن تصلوا إلى الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. وماذا قال وماذا فعل؟ واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. وكيف نقضه الطوسي في تفسيره التبيان، وكيف نقضه سائر المراجع الطوسيين في تفاسيره. ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، فقد أشبعته وقتلته قتلا، وسطرت الأدلة والحجج والبراهين والشواهد من كتبهم، من كتب هؤلاء البتريين. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء في الحوزة الطوسية اللعينة منذ زمان تأسيس حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. معرفة الأضداد مقدمة. ما هذا هو منطق القرآن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كيف يكفر بالطاغوت؟ لابد أن يكون عارفا بالطاغوت وشؤونه حتى يكفر به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ماذا يترتب على هذا؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا قرآن، قرآن. سورة البقرة إنها الآية 56 بعد 200 بعد البسملة. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. كيف يتبين الرشد من الغي؟ يبين لنا القرآن ذلك. فمن يكفر بالطاغوت، إنما يتحقق الكفر بعد المعرفة بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت وبعدها ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا منطق القرآن ومنطق علي. هؤلاء الذين يلومونني لماذا أركز في كلامي على ضلال مراجع حوزة النجف وكربلاء، إنني أتمسك بمنهج علي في بيان الحقائق. على هذا بايعت في بيعة الغدير ولا أبالي بما يقولون. هذا منطق القرآن وهذا منطق علي. ومثلما قال لنا رسول الله: هذا علي يفهمكم بعدي. قد تبين الرشد من الغي، كيف يتبين الرشد من الغي؟ من خلال هذه القاعدة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تذكروا كلمات علي هذه: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. نبذه، رماه بعيدا وابتعد عنه، فهذا هو الذي يكون نابذا للكتاب ولحقائق الدين ولإمام زمانه. وهذا هو المنهج الطوسي البتري المرجئي اللعين. إذن هناك منهجان، هناك المنهج الطوسي البتري، وهناك المنهج اليماني الزهرائي. المنهج الطوسي البتري هو منهج الأعراب، إنهم أعراب سقيفة بني ساعدة، هم تصوروا لنا بصورة شيعية في الحوزة الطوسية النجفية، هم هذا هو المنهج الأعرابي. وأدل دليل عليه تفسير التبيان للطوسي وما كتبه هؤلاء الأعراب في حوزة الطوسي في سائر تفاسيرهم إلى يومنا هذا. الكافي الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 48، إنه الحديث السادس من الباب الذي عنوانه باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: تفقهوا في الدين، تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. أن يكون التفقه بحسب منهج العترة الطاهرة، مثلما مر الحديث قبل قليل عن التقوى، ومن أن التقوى التي يتحدث عنها القرآن هي التي تكون بوابة للعلم الحقيقي، وهذا هو التفقه في الدين. تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. من هنا جاء المصطلح في ثقافة العترة الطاهرة بخصوص الأول والثاني من أنهما الأعرابيان. وهذا المصطلح الأعراب إنهم النواصب، إنهم أعداء العترة الطاهرة. حينما نقرأ في سورة التوبة في الآية 97: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وهذه أوصاف النواصب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هؤلاء هم أعداء العترة الطاهرة، هؤلاء هم قتلة الزهراء وآل الزهراء. الأعراب أشد كفرا ونفاقا سقيفة بني ساعدة أحرقت منزل فاطمة، وسقيفة بني طوسي أحرقت منزلة فاطمة فأنكرت إمامتها. سقيفة بني ساعدة قتلت شخص فاطمة، سقيفة بني طوسي قتلت شخصيتها. وفارق بين الشخص والشخصية، منهج واحد منهج الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. المنهج الطوسي البتري منهج أعرابي، والمنهج الأعرابي منهج يقود إلى التفاهة والفوضوية. نحن نقرأ في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر، إنني أقرأ عليكم من الجزء 74 من بحار الأنوار للمجلسي، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 83. يا أبا ذر، يا أبا ذر، هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان، لا تصيبها، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم، إنهم الأعراب، حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم، عقلاء في دنياهم. وهذا هو الذي يشهد به التاريخ في الماضي، ويشهد به الواقع في الحاضر. هؤلاء هم الأعراب، المصداق الأوضح لما جاء في كلمات رسول الله، المصداق الأوضح الأعراب. والمراد من الأعراب النواصب، أعداء العترة الطاهرة. يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم، عقلاء في دنياهم. والأحمق هو الذي يريد أن ينفع نفسه فيضرها، ويريد أن ينفع غيره فيضره. إنها التفاهة والسخافة والفوضوية، هذا هو المنهج الطوسي البتري اللعين. منهج أعرابي، منهج تافه، منهج سطحي سخيف، منهج ترقيعي. دقق النظر في أجوبتهم، دقق النظر في أبحاثهم للذين يمتلكون القدرة على ذلك. إنهم يرقعون أي شيء بأي شيء، يرقعون توافه الموضوعات بتوافه الكلام. كتب تفسيرهم ملئت بالسخافات والتفاهات، وقد ضربت الكثير من الأمثلة، الكثير والكثير، في سلسلة برامجي الطويلة التي تبث عبر هذه الشاشة وتنشر على الشبكة العنكبوتية. إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة لابد أن نشخص الباطل وإذا أردنا أن نعرف محمدا وآل محمد لابد أن نشخص الذين يذهبون بنا بعيدا عنهم، إنهم مراجع النجف وكربلاء الذين أسسوا دينهم الخاص بهم، إنه الدين الطوسي اللعين، مذهب عباسي حدثتكم عنه بالتفصيل، عودوا إلى البرامج المختصة بهذا الموضوع. أقولها لكم، عليكم أن تعرفوا حقيقة المذهب الطوسي، وإلا لن تتحركوا خطوة واحدة بنحو صحيح باتجاه إمام زمانكم. قد لا تقبلون كلامي هذا، ولكن سيمر الزمان وبعد ذلك تدركون الحقيقة ولا تحين مندم. حاولوا بكل ما تستطيعون أن تعرفوا حقيقة المذهب الطوسي، أن تعرفوا ضلال الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. أنتم سادرون ومخدرون ولا تتمكنون من تشخيص الواقع الذي يحيط بكم. دققوا النظر فيما يعرض في قناة القمر الفضائية، لا على أساس أن تقبلوا ما يطرح عبرها، وإنما لأجل أن تعرفوا الحقيقة. هذا هو المنهج الطوسي البتري اللعين. أما المنهج اليماني الزهرائي، ونحن هنا لا ندعي أننا على هذا المنهج بنحو كامل، إنها محاولة، محاولة أن نكون قريبين من هذا المنهج بحدود ما نستطيع. هكذا نقرأ في الجزء الثامن من الكهف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 63 من الحديث المرقم بالرقم 27 بسنده، بسند الكليني، عن جابر، عن جابر الجعفي، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن يذكر لنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: الإيمان يماني، إنه الإيمان المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني المهدوي، هذا هو الإيمان اليماني، مصطلح من مصطلحات العترة الطاهرة، وهذا مصطلح محمدي، هذا مصطلح من رسول الله صلى الله عليه وآله. الإيمان يماني والحكمة يمانية، وهذا هو الذي أقصده من أن المنهج الذي نحاول أن نكون قريبين منه هو المنهج اليماني الزهرائي. هذا منهج إعرابي المنهج الطوسي منهج أعرابي، فرقوا بين المنهجين. هذا منهج إعرابي. ماذا نقرأ أيضا في الكافي الشريف من الجزء الأول من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل في الصفحة 73؟ إنه الحديث 13 بسنده، بسند الكليني، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء. هذا هو المنهج الإعرابي. الإعراب بيان الحقائق. المنهج الطوسي منهج أعرابي، منهج التفاهة والسفاهة والسخافة. إذن المنهج الطوسي منهج أعرابي، المنهج اليماني الزهرائي منهج إعرابي. أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء. هذا هو منهج الحكمة اليمانية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مثلما جاء في نهج البلاغة الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 48 بعد 100 من الخطبة 50 بعد 100، أمير المؤمنين يحدثنا عن إمام زماننا. وهذا الكلام مرارا قرأته عليكم في البرامج السابقة، لكنني أعيد قراءته لأهميته، وعليكم أن تتذكروا هذه الحقائق كي تستكشفوا ضلال حوزة النجف وكربلاء. فأين هذه الحوزة ومراجعها عن هذه الحقائق؟ أمير المؤمنين يحدثنا عن إمام زماننا من أنه في سترة عن الناس في زمان غيبته، وفي زمان غيبته الطويلة في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره، القائف الذي يمتلك الخبرة في تتبع الآثار، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، حتى لو استعمل كل قدراته في معرفة الآثار، ثم ليشحذن فيها في زمان السترة، في زمان الغيبة الطويلة، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. من الذي يشحذهم؟ إمام زمانهم. تجلى بالتنزيل أبصارهم. فأين هذه الأبصار التي قد جليت بالتنزيل؟ أين هذه الأبصار؟ إذا ما رجعنا إلى تفاسير مراجع النجف وكربلاء وجدنا الضلال في أوضح صوره، ووجدنا المنافرة والمناقضة للمنطق العلوي، ووجدنا النقض الواضح لبيعة الغدير. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. فأين هذه المسامع التي يرمي الحجة ابن الحسن تفسيره فيها؟ أين هذه المسامع؟ ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، يغبقون عند المساء كؤوس الحكمة يشربونها صباحا ومساء. أين هذه الحكمة عند مراجع النجف وكربلاء حينما يتحدثون ضلالا، وحينما يكتبون ضلالا، فأين هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من قلوبهم على ألسنتهم؟ لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هذا هو المنهج اليماني الزهرائي، منهج الإعراب. أتحدث عن إعراب الحقائق ووضوحها، منهج الحكمة والانتظام. إنهم أولئك الذين يشربون كؤوس الحكمة المهدوية صباحا ومساء. هذا هو الواقع الشيعي. فابحثوا عن هؤلاء الأشخاص الذين يخبركم منطقهم عن أنهم شربوا كؤوس الحكمة أم لم يشربوها. الواقع الشيعي بين أيديكم. هذه قضية بإمكانكم أن تصلوا إليها بأنفسكم. ابحثوا. كلام أمير المؤمنين حجة عليكم. ماذا ستقولون لأمير المؤمنين إذا ما قال لكم من أنكم يفترض فيكم أنكم بايعتم في بيعة الغدير على أن تتمسكوا بالمنطق العلوي، وهذا هو المنطق العلوي؟ إذن لماذا لا تتمسكون بالمنطق العلوي؟ ابحثوا عن هذه الحقائق. منهج هذا البرنامج هو المنهج العلوي، هو المنهج اليماني الزهرائي الواضح الصريح. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله الغاف.
صار واضحا لدينا ما يرتبط بعنوان البرنامج، وقت البرنامج، موضوع البرنامج، ومنهج البرنامج. إنه المنهج اليماني الزهرائي. أشير بنحو إجمالي إلى أهم ملامح المنهج اليماني الزهرائي الذي سيكون متبعا في هذا البرنامج. إنه منهج الفهم العميق، وهذا هو منطق علي صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من الطبعة نفسها، وفي الصفحة 26 من كلام لسيد الأوصياء، وقد رقم بالرقم 18. أمير المؤمنين يتحدث عن القرآن فماذا يقول؟ وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. المنهج القرآني منهج الفهم العميق، هذا هو منطق علي، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، وهذا المعنى لن تجدوا له عينا أو أثرا في غير تفسير العترة لقرآنها. أناقة ظاهر القرآن وعمق باطنه لن تجدوا لا عينا ولا أثرا من كل ذلك في كل تفاسير سقيفة بني ساعدة، وفي كل تفاسير وقذارات سقيفة بني طوسي. لن تجدوا شيئا إلا في تفسير العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، هذا الباطن العميق هو الذي يحدثنا عنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الكاف الشريف الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 114. إنه الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه باب النسبة بسند الكليني عن عاصم بن حميد قال: قال سئل علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله عليه عن التوحيد، فقال: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد، إنها الآيات الأولى من سورة الحديد، إلى قوله: وهو عليم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. فمن رام عمقا وراء هذا العمق، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، وهذا العمق تتلمسه العقول، كل عقل بحسبه. إنني أتحدث عن العقول التي تهتدي بهدى علي وآل علي، عن العقول التي تتدبر. إذا ما تدبرت في آيات الكتاب من خلال تفسير العترة الطاهرة، إنني أتحدث عن العقول التي حدثنا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما أخبرنا عن أن صاحب الزمان سيصنع هذه العقول في زمان غيبته الطويلة، تجلى بالتنزيل أبصارهم. من الذي يجليها؟ إنه هو بقية الله، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، ويرمى بالتفسير في مسامعهم. هذه هي العقول التي أحدثكم عنها، هي عقول هؤلاء المتعمقين الذين يحدثنا عنهم في هذه الرواية إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور، فمن رام عمقا فمن رام وراء ذلك فقد هلك. قنوة بنت رشيد الهجري، إنني أقرأ عليكم من كتاب الاختصاص للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 78، عن قنوة بنت رشيد الهجري. وقنوة هذه من الشيعيات المميزات الصالحات، قنوة هذه من مجموعة الشيعيات الراجعات مع إمام زماننا، قنوة هذه ستكون راجعة زمان الظهور مع مجموعة من النساء الشيعية الصالحة المميزة، واحدة منهن هذه قنوة. وإذا ما سألتم عن معنى قنوة، القنوة هي الشجرة الطويلة. عن قنوة بنت رشيد الهجري قالت قلت لأبي، إنها تخاطب أباها رشيدا، قالت قلت لأبي ما أشد اجتهادك، ما أشد اجتهادك، ما أشد ما تقوم به من طاعة وعبادة وإخلاص وعمل صالح، ما أشد اجتهادك؟ قال يا بني، ورشيد هذا من أصحاب علوم الأسرار، يا بني يأتي قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادنا. إنه يتحدث عن هؤلاء المتعمقين. قنوة هكذا قالت لأبيها رشيد: ما أشد اجتهادك؟ فماذا أجابها؟ يا بني، يأتي قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادنا. وماذا نقرأ في بصائر الدرجات لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، صفحة 485. إنه الحديث الخامس من الباب 21. عن الهيثم التميمي قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا هيثم التميمي، إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن، فلم ينفعهم شيء، وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا. الإيمان لابد أن يكون إيمانا بالظاهر الأنيق والباطن العميق. هذا القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، وهذا الكلام يجري على عالم التكوين وعلى عالم التشريع، ويجري على كلمات الكتاب الكريم وعلى كلمات أحاديث العترة الطاهرة. واضح في زياراتهم نحن نخاطبهم بأننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، والكلام هنا ليس مرتبطا بظاهرهم وباطنهم فقط، هم خلاصة الوجود وهم أئمة الوجود. التكوين له ظاهر وباطن، وظاهر التكوين يرتبط بظاهرهم، وباطن التكوين يرتبط بباطنهم، وهكذا الحال مع التشريع إلى كل طبقات الوجود ومراتب الفيض. يا هيثم التميمي، إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء، وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك. لأن الإيمان لابد أن يكون إيمانا بالظاهر والباطن. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وأقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة نفسها، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 600. الحديث الثاني: إمامنا السجاد يخبرنا آيات القرآن خزائن، والخزائن لها ظاهر ولها باطن، فظاهر الخزائن شيء وباطن الخزائن شيء آخر. آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. منطق العترة واحد وكلامهم يشد بعضه بعضا، فآيات الكتاب وأحاديث العترة بنيان مرصوص متكامل في ظواهر الأمور وفي بواطنها، وهذه الحقيقة واضحة وجلية جدا. إذا ما أردنا أن نتدبر أولا فيما جاء عن العترة الطاهرة في تفسير قرآنها، وبعد ذلك ننتقل إلى التدبر في آيات الكتاب الكريم. إذن هذا الملمح الأول من ملامح المنهج اليماني الزهرائي الذي سيكون متبعا في هذا البرنامج، وهو الفهم العميق. ستتضح الصورة بين أيديكم شيئا فشيئا من أن حقيقة الظهور حقيقة عميقة. ما هي بصورة بسيطة ساذجة؟ هناك عمق وعمق وعمق بينته كلمات العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا الغاث يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
الملمح الثاني من ملامح المنهج اليماني الزهرائي الذي سيكون متبعا في هذا البرنامج، البناء العقائدي وفقا لمنظومة أيام الله والتي أشار إليها الكتاب الكريم. في سورة إبراهيم إنها الآية الخامسة بعد البسملة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا أريد أن أقف طويلا عند الآية الكريمة، إنما ألفت أنظاركم إلى أن عقائد الأنبياء والتي حرفت حرفتها أممهم كانت مبنية على منظومة أيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله في تفسير العترة الطاهرة أيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة، وهذه هي عقيدة المعاد. عقيدة المعاد بيوم القيامة فقط، هذه عقيدة سقيفة بني ساعدة وعقيدة سقيفة بني طوسي. عقيدة المعاد في دين العترة الطاهرة هي العقيدة بالأيام الثلاثة: بيوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. وذكرهم بأيام الله، أيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. حينما تتحدثون عن عقيدة المعاد ويكون الكلام عن القيامة الكبرى، هذه عقيدة مبتورة، هذه عقيدة بترية. ومن هنا فإن المنهج الطوسي منهج بتري. الطوسيون في النجف وكربلاء من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية السوداء والبيضاء، بتروا دين العترة، ومن جملة ما بتروا بتروا عقيدة المعاد، فجعلوا المعاد مرتبطا بيوم القيامة فقط. عقيدة المعاد ترتبط بأيام الله، وأيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هذه الآية لن تكون واضحة من دون الرجوع إلى تفسير العترة الطاهرة. قل للذين آمنوا ماذا يفعلون؟ يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. من هم هؤلاء الذين لا يرجون أيام الله؟ إنهم الذين يجهلون عقيدة المعاد، يجهلون أن عقيدة المعاد تبنى على منظومة الأيام الثلاثة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ هذا هو تفسير القمي، وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 634، بسند القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. إمامنا الصادق يبين لنا معنى الآية، قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، بمعرفة محمد وآل محمد، أن يغفروا للذين لا يعلمون. كيف يغفرون لهم؟ فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. قل للذين آمنوا وهم الذين قد تمسكوا بمعارف العترة الطاهرة وألموا بها، قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله، الذين لا يرجون أيام الله، الذين لا علم لهم بالعقيدة الصحيحة. هذا هو القرآن وهذه أحاديث العترة الطاهرة. ما جئتكم بشيء من عندي. قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق عمائمكم السوداء والبيضاء. هذا دين العترة الطاهرة، وهذا المنطق جلي وواضح وبين. فهذا البرنامج، أتحدث عن برنامجنا في هذا الشهر الشريف، عن بانوراما الظهور المهدوي، المنهج الذي سيتبع فيه هو المنهج اليماني الزهرائي، وهذه ملامح هذا المنهج. الملمح الأول الفهم العميق، الملمح الثاني البناء العقائدي في عقيدة المعاد وفقا لمنظومة أيام الله. وأيام الله يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. إمامنا الصادق يقول: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون، فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. الملمح الثالث من ملامح المنهج المتبع في هذا البرنامج قاعدة الأمان، وهي القاعدة التي يجب علينا أن نتعامل معها في فهم أحاديث الغيبة والظهور. هذا الكلام واضح في ثقافة العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، صفحة 506، إنه الحديث 16 عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى لإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح. مراده من أن الأحاديث التي وردت عن أن العباسيين سيحكمون حكموا، ومن أن الأئمة صلوات الله عليهم سيقومون بالأمر لم يتحقق هذا المعنى. فقال إمامنا الكاظم: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق، فكان كما قيل: وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. المراد من هذه القاعدة من أن أحاديث الغيبة والظهور نسجت وفقا لبرنامج يمكن أن تفسر تلك الأحاديث وأن تفهم على سبيل الاحتمال في كل مقطع زماني تعيشه الشيعة. لماذا؟ لأن الأئمة يعلمون متى سيكون ظهور إمام زماننا، وهناك قرون وقرون، فلا بد من وجود قاعدة نفسية تربوية لأجل أن لا تخسر القلوب، أن يطول على الشيعة الأمد، وطال على الشيعة الأمد وقست القلوب، ولكن هناك في الشيعة من سار مع قاعدة الأماني، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. الروايات واضحة وصريحة بهذا المضمون، وهناك رواية بنفس هذا الاتجاه في غيبة النعماني، أشير إلى موطنها فإنني لا أجد وقتا كافيا لقراءتها. غيبة النعماني، النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 305، إنه الحديث 14. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، مع تفصيل في الرواية التي هي مروية عن علي بن يقطين. قاعدة الأماني قاعدة أساسية وضرورية جدا في فهم أحاديث الغيبة والظهور. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
الملمح الرابع وهو الأخير من ملامح المنهج المتبع في هذا البرنامج. الملمح الأول الفهم العميق، والملمح الثاني البناء العقائدي وفقا لمنظومة أيام الله، الالتزام بقاعدة الأماني في فهم أحاديث الغيبة والظهور. الملمح الرابع التمهيد واجبنا العقائدي والشرعي الذي لا مفر منه. إذا كنا شيعة زهرائيين مهدويين، هذا هو الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، صفحة 208. إنه توقيع إسحاق بن يعقوب، والذي جاء في آخره إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يأمرنا: وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. الأمر واضح. وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. وقاعدة واضحة في ثقافة العترة الطاهرة من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، فلا بد أن يكون هناك من عمل يناسب مضمون الدعاء. إمام زماننا في الحقيقة يطالبنا بالعمل، لا يطالبنا بالدعاء المنفرد والفارغ والبعيد عن العمل. وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. الأمر واضح بأن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، وهناك أمر لازم لهذا، لا بد أن نكثر في العمل التمهيدي للمشروع المهدوي، لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر يكون لغوا. فهل يأمرنا إمام زماننا بلغو بكلام لا معنى له؟ إذا كان الإنسان عاجزا عن العمل هذا أمر آخر، سيكون عمله الدعاء فقط. أما إذا كان الإنسان قادرا على العمل فإن الدعاء من دون عمل بالنسبة إليه سيكون لغوا، وسيكون إساءة أدب في حق إمام زمانه الذي تقف أمامه المعوقات ولا يستطيع أن يعمل، فإن عمله سيتحول إلى الدعاء فقط، وهذه حالة استثنائية. الأصل أن الإنسان قادر على العمل، فحينما يأمرنا إمام زماننا بأن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج إنه يأمرنا أن نكثر من العمل الممهدي للمشروع المهدوي العظيم. وكما بينت لكم قبل قليل، إدراك الظهور أمنية، نحن لا نعمل على أن ندرك الظهور، هذا الأمر ليس ممكنا بالنسبة لنا، هذه أمنية، ولذا فإننا نتوجه بالدعاء بخصوصها الذي نتمكن أن نقوم به هو التمهيد للمشروع المهدوي وهذا الأمر لا علاقة له بأن ندرك زمان الظهور أو أن لا ندرك زمان الظهور. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. العمل المطلوب هو التمهيد لإمام زماننا، التمهيد لإمام زماننا له عدة مستويات. وقت الحلقة أوشك على النهاية، سأكمل لكم حديثي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. مثلما قلت لكم، الموضوع الرئيس والمركزي في هذا البرنامج ليس عن علامات الظهور وليس عن مقدمات الظهور، وإنما عن الظهور نفسه، وهذا موضوع أساسي ورئيس جدا. عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات وأن تنتفعوا من الحقائق التي ستكشف فيها. إنها ثقافة العترة الأصيلة، إنها الثقافة المضيعة. لقد ضيع الطوسيون، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، ضيعوا ثقافة العترة الطاهرة وجاءوكم بشيء من التفاهة والسخافة والسفاهة، وهذا هو الذي ملأوا به المكتبات وتملأ به الفضائيات الآن، وتملأ به الشبكة العنكبوتية في المواقع الشيعية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل